بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا نزال نعرض حديث عمرو بن ميمون الذي أورد فيه قصة استشهاد عمر رضي الله تعالى عنه وهو يصلي بالناس على يد أبي لؤلؤة المجوسي. وكنا قد فرغنا من دراسة نص الحديث وبدأنا في الكلام على شرحه، وقفنا عند قول الإمام الشوكاني رحمه الله، قال: وروى ابن سعد بإسناد صحيح إلى الزهري، قال: كان عمر رضي الله تعالى عنه لا يأذن لسبي قد احتلم في دخول المدينة، بمعنى أنه إذا سبى المسلمون من المقاتلة فإنه يأذن لمن دون البلوغ أن يدخل المدينة، أما من احتلم فما كان يسمح له بدخول المدينة إلا إذا كان مسلما، لأنه رضي الله تعالى عنه ما كان يريد أن تمتلئ المدينة بغير المسلمين. ولذلك من حصل على سبي ورأى من المصلحة إدخاله المدينة كان يستأذن عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك. ولهذا يقول: حتى كتب المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وهو على الكوفة، يعني أميرا، يذكر له غلاما عنده صنعا ويستأذنه أن يدخله المدينة، ويقول: إن عنده أعمالا تنفع الناس، إنه حداد، نقاش، نجار. فأذن له عمر رضي الله تعالى عنه. قال: فضرب عليه المغيرة كل شهر 100، أي فطلب المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه من مولاه أبي لؤلؤة أن يعمل ويعطيه كل شهر 100 درهم مقابل الإذن له بالعمل. وهذا الفعل يجوز في حق الموالي وفي حق العبيد المملوكين أن يترك له سيده أن يعمل ويدفع لسيده مالا مقابل الإذن له بالعمل، لأن الأصل أن يعمل العبد ويدفع حصيلة ما يكسبه لسيده مقابل أن يضمن سيده له الطعام والشراب واللباس. أما هذا الفعل ففيه زيادة حرية للعبد، لأنه بهذا الفعل يتكسب، وربما كان كسبه أكثر مما فرض عليه من خراج، فيتمول الأموال ويتكسب ويكون ذا مال. لذلك لما فرض المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على أبي لؤلؤ هذا المقدار، شكى أبو لؤلؤة المغيرة إلى عمر رضي الله عنه متظلما أن المغيرة فرض عليه مالا كثير، وربما عجز عن توفيره كل شهر. قال فشكى إلى عمر شدة الخراج، يعني كثرته، فقال له عمر رضي الله عنه، وعمر إذ ذاك هو الإمام يقضي بين الناس، ولذلك سأله: ما خراجك بكثير في جنب ما تعمل؟ لأنه لما سأل ماذا تعمل قال: إنه حداد ونقاش ونجار، وإنه يتكسب من هذه الصناعات. فقال له عمر رضي الله عنه: هذا المال الذي فرضه عليك المغيرة ليس بكثير، لأنك بتعدد صناعاتك تستطيع أن تؤمنه. قال فانصرف ساخطا، يعني من حكم عمر رضي الله عنه. وقد جاء في بعض الروايات أن عمر رضي الله عنه مر بالمغيرة بن شعبة وكلمه في مولاه وطلب منه أن يخفض له من خراجه من باب الرأفة ومن باب النصيحة، وإلا فإن هذا الخراج كما قال عمر رضي الله عنه ليس بكثير. قال فلبث عمر ليالي فمر به العبد، يعني أبا لؤلؤة المجوسي، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه متحدثا متلطفا يريد أن يؤكد له قوله الذي قال، وأن الفرض الذي فرضه أبو لؤلؤة الفرض الذي فرضه المغيرة ليس بكثير. قال له: ألم أحدث أنك تقول: لو أشاء لصنعت رحا تطحن بالريح، يعني لا تحتاج في إدارتها للشخص، وإنما هبوب الريح يسيرها. وهذا يدل على حذق أبو لؤلؤة وتمكنه من صناعته، بحيث يستطيع أن يصنع رحا تعتمد في تشغيلها على هبوب الريح. قال فالتفت إليه عابسا، أي غضبانا، التفت إلى عمر، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ما كان في نفسه من بغض وكراهية لعمر رضي الله تعالى عنه. التفت إلى عمر عابسا فقال له: لأصنعن لك رحى يتحدث الناس بها. وأدرك عمر رضي الله تعالى عنه وهو الفطن ما يقصد العبد بكلامه. ولذلك قال لمن كان معه: إن هذا العبد يتوعدني. يعني هذه المقالة التي قالها لا يريد بها حقيقتها، وإنما هو يوعدني، يهددني لأني حكمت عليه بأن ما فرض عليه المغيرة بن شعبة ليس بكثير. والذي يبدو والله أعلم كما يتحدث في هذا بعض أهل الشان، أن هذا الغلام أبو لؤلؤ المجوسي لم يتوعد عمر لمجرد هذه المسألة أو ذلك الحكم، وإنما هو أمر مبيت من أعداء المسلمين يريدون الخلاص من عمر. ومن هنا أحس الصحابة رضوان الله عليهم أن مولى المغيرة مدفوع لذلك الفعل، لأنه اجتمع في المدينة عدد من أعداء المسلمين من المجوس، وعلى رأسهم بعض قادتهم الذين يضمرون السوء للمسلمين، ووجدوها فرصة مناسبة يدفعون بها أمثال هذا المولى وذلك العبد لينفذوا خطتهم. ويؤيد ذلك أنه لما حدث ما حدث تصدى عبيد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه إلى كبير المجوس الهرمزان وقتله بعمر رضي الله عنه، وإنما فعل ذلك وإن كان هذا التصرف تصرفا شخصي من ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وأن المسلمين لم يأخذوا الأمر بذلك البعد، وعدوه اندفاعا من عبيد الله بن عمر، لكنه لا يبعد ولا يجانف الحق والصدق، فقد كانت لهم حنقة وحقد على عمر رضي الله عنه، وهو الذي شتتهم، وهو الذي فتح بلدانهم، وهو الذي أظهر عليها الإسلام ومزقهم شر ممزق. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه فطن لهذا الوعيد ولهذا التهديد، فقال رضي الله عنه لمن كان معه: توعدني العبد. قال: فلبث ليالي ثم اشتمل، يعني هذا العبد أو يعني هذا العبد اشتمل على خنجر ذي رأسين نصابه وسطه، فكمن في زاوية من زوايا المسجد في الغلس، يعني في وقت صلاة الفجر، حتى خرج عمر رضي الله تعالى عنه يوقظ الناس لصلاة الصبح. والمراد بإيقاظ الناس لصلاة الصبح هنا يعني إقامتهم لتسوية الصفوف، وكان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك. فلما دنا منه عمر، يعني دنا من أبي لؤلؤة، وثب عليه فطعنه 3 طعنات، إحداهن تحت السرة قد خرقت الصفاقة، يعني الحاجز والحاجب، حاجب البطن وحاجزه حيث سرى أثر السكين إلى داخل الجوف، جوف عمر رضي الله عنه، وهي التي قتلته. أي أيوة، وهذه الطعنة كانت أبلغ الطعنات وكانت سببا في وفاته رضي الله عنه. قوله حتى طعن 13 رجلا، قال في رواية ابن إسحاق 12 رجلا معه، والضمير في معه هل يعود على عمر أو يعود على أبي لؤلؤة؟ فإن عاد على عمر يعني طعن عمر وطعن معه 12 رجلا لأنهم اعترضوا سبيله، أو أنه طعن 12 رجل ثم أكمل بطعن نفسه فكان هو ثالث 13 أو ثالث 13. قال وهو 13. وزاد ابن إسحاق من رواية إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون وعلى عمر إزار أصفر قد رفعه على صدره. قال فلما طعنا قال وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي استشهد عمر رضي الله تعالى عنه. ولعل عمر رضي الله عنه غلب على ظنه وأحس بأن من قتله من هؤلاء الذين كان ينكر وجودهم ويكره بقاءهم في المدينة، ويتحقق فيه المثل المشهور قد يؤتى الحذر من مأمنه. وعمر رضي الله عنه كان يمنع هؤلاء العلوج من الحياة في المدينة، ولعله أيضا في قول ابن سعد أنه رفع إزاره إلى صدره، لأن طيات الإزار الأصل أن تكون يعني على البطن، وقدر الله تعالى أن كان ثمة فراغ، وما كان على البطن عبارة عن لباس رقيق ساعد ويسر في وصول الخنجر إلى الجوف، إذ لو كان طي الإزار على البطن ربما منع من وصول الخنجر إلى الجوف، قد يكون قول عمر رضي الله تعالى عنه وكان أمر الله قدرا مقدورا لواحد من هذين الأمرين. قال قوله مات منهم 9، أي من الذين طعنهم أبو لؤلؤة، أي وعاش الباقون. وعلماء الحديث بالرغم من حرصهم على تسمية كل من تعرض لحادث أو للشهداء، إلا أنهم لم يذكروا ولم يسموا من قتل مع عمر رضي الله عنه، ولم يذكروا إلا واحدا. يقول الحافظ يعني ابن حجر وقفت من أسمائهم على كليب بن بكير الليثي، ولم يذكر البقية. قال فلما رأى ذلك الرجل، فلما رأى ذلك رجل أي فلما رأى رجل من المسلمين ما صنعه أبو لؤلؤ من قتله كل من عرض له، احتال عليه فألقى على وجهه وعلى جسده برنسا، بحيث ضيق عليه حركته وبحيث أوقعه في مصيده. فلما أحس الرجل بأنه أخذ بادر فطعن ونحر نفسه أي قتلها. وهذا الذي فعله إما أن يكون على سبيل الصدفة خشية أن يؤخذ فيسام من العذاب لصنيعه الذي فعل، أو قد يكون هذا من تمام المخطط الذي وضع وطلب منه أن ينفذه حتى يخفي جريمته ولا يفتضح أمره ولا يعرف الناس من وراءه في ذلك الفعل. قال: فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرها عليه برنسا، قال: وقع في ذيل الاستيعاب لابن فتحون من طريق سعيد بن يحيى الأموي، قال: قال حدثنا أبي قال حدثني من سمع حسين بن عبد الرحمن في هذه القصة، قال: فلما رأى ذلك رجل من المهاجرين يقال له خطاب التميمي اليربوعي. فهذه الرواية بينت لنا ما أبهم في رواية ابن سعد. قال: فذكر الحديث يعني بقيته. قال: وروى ابن سعد بإسناد ضعيف منقطع، ولعل هذا هو سبب الضعف. قال: فأخذ أبا لؤلؤة رهط من قريش، منهم عبد الله بن عوف وهاشم بن عتبة الزهريان ورجل من بني تميم، يعني أخذهم لعله أراد بأنه ضربهم وأنه قتلهم، فيكون هؤلاء الثلاثة الذين ذكروا عبد الله بن عوف وهاشم بن عتبة الزهريان يعني من بني زهرة ورجل من تميم من الاثني عشر أو الثلاثة العشر الذين أبهمت أسماؤهم في القتل. لكن يقول هنا الرواية فيها انقطاع. قال: وطرح عليه عبد الله بن عوف خميصة كانت عليه، والخميصة هي الثوب المخطط المعلم، ولا تنافي بين من قال إنها برنس ومن قال إنها خميصة، لأنها ثوب ذو أعلام فصل على هيئة البرنس، ثوب رأسه من، فمن لاحظ شكله بعد الخياطة قال إنه برنس، ومن نظر إلى مادة القماش وشكل القماش قال إنه إيه خميصة. قال الحافظ: فإن ثبت هذا حمل على أن الكل اشتركوا في ذلك. قوله: فقدمه للصلاة، أي للصلاة، لأن عمر رضي الله عنه لما كبر وبدأ في الصلاة وطعنه أبو لؤلؤة قال: أكلني الكلب أو قتلني الكلب كما مر في الرواية، وقال بيده هكذا يعني واضعا يده على موضع الضربة والجرح، وأخذ بيده الأخرى بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه ليصلي بالناس لأنهم قد دخلوا في الصلاة. قال: قوله: فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة، قال في رواية ابن إسحاق: بأقصر أو بأقصر سورتين، بأقصر سورتين في القرآن، أي صلى عبد الرحمن بهم صلاة الفجر بهاتين السورتين، وذلك لأن الناس قد انشغلوا وحدث بينهم اضطراب كما أشار في الرواية، قال أما أنا ومن حولي من الصف الأول، وهذا كلام عمرو بن ميمون، فقد رأينا ما حدث وعرفنا ما وقع. وأما من كان في جوانب المسجد لما انقطع صوت عمر رضي الله عنه كلهم كان يقول سبحان الله سبحان الله، يسبح كأنهم ظنوا أن عمر نسي أو شيئا من ذلك. ولذلك كان من عبد الرحمن بن عوف، وهذا دليل على فقهه رضي الله عنه وتقديره للأمور، أنه أتم الصلاة بأقصر سورتين سماهما إنا أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر الله والفتح. قال نعم، ها يقول هل هو استأنف أو واصل؟ الظاهر أنه واصل، لأن الإمام إذا استخلف فإن المستخلف يكمل ويتم ولا يستأنف، خصوصا إذا عرفنا كما جاء في الروايات أن عمر كبر في الصلاة، كبر للناس ودخل في الصلاة، ولذلك أكمل عبد الرحمن بن عوف الصلاة. وإذا قلنا إن عبد الرحمن أو إن عمر لم يدخل في الصلاة بعد، فيكون صلاة عبد الرحمن صلاة ابتدأها بالإمامة. وعلى كل فإن الموقف يتطلب أن يختصر الصلاة. قال زاد في الفتح في زاد في رواية ابن شهاب ثم غلب على عمر النزف فغشي عليه، وهذا إنما كان بعد أن فرغوا من الصلاة، لأن عمر رضي الله عنه بعد أن صلى وقال لعبد الله بن عباس انظر من قتلني، فجال في الناس ساعة ثم رجع وقال غلام أبي لؤلؤة المجوسي، فقال عمر رضي الله عنه الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل يقول لا إله إلا الله. كل ذلك حدث بعد الصلاة، مما يدل على أن المسألة وأن الحديث فيه اختصار. قال فغشي عليه فاحتملته، وقوله فاحتملته في رهط أي فبادرنا ونحن جماعة من الناس، والكلام هنا لعمر بن عوف أنهم حملوا عمر رضي الله عنه في رهط أي في عدد من كان معه، والرهط ما بين 3 إلى 10، حتى أدخلته بيته، يعني حتى أدخلناه بيته. قال فلم يزل في غشيته حتى أسفر، أي فكان عمر أصابته تلك الغشية وتلك الإغماء إلى أن أسفر الوقت جدا، وكادت الشمس أن تطلع، فاستيقظ رضي الله عنه وسأل أصل الناس، وكان عمر رضي الله عنه حريصا على أداء الصلاة، فلما قالوا له إن الناس صلوا دعا بوضوء فتوضأ ثم صلى أيضا صلاة خفيفة، قرأ فيها في الركعة الأولى بسورة والعصر، وفي الركعة الثانية بسورة قل هو الله بسورة قل يا أيها الكافرون، ثم قال رضي الله عنه مقالته المشهورة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وهذه المقالة أخذ بها القائلون بأن ترك الصلاة وإن كان على سبيل التهاون يخرج الإنسان من الملة. وأما على قول الجمهور الذين قالوا إن المراد بترك الصلاة يعني إنكارها أو جحدها، وعمر رضي الله عنه طالما أنه قادر على أداء الصلاة كأنه يقول لا ينبغي لأحد يستطيع أن يؤدي الصلاة أن يتركها، فإن تركها قد يكون سببا في خروجه من الملة. قال: فنظر في وجوهنا فقال: أصلى الناس؟ فقلت: نعم. قال: لا إسلام لمن ترك الصلاة، لا إسلام لمن ترك الصلاة. ثم توضأ وصلى. وفي رواية ابن سعد من طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فتوضأ وصلى الصبح، فقرأ في الأولى والعصر، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون. وهذا الصنيع الذي فعله عمر على خلاف العادة، فإن عمر رضي الله عنه اعتاد أن يصلي بالناس صلاة الصبح يقرأ فيها بسورة النحل أو بسورة يوسف كما جاء في أول وصدر هذا الحديث. قال: وتساند إلي وجرحه يثعب. وهنا الكلام لعمر بن ميمون، أي وأنه بعد أن صلى استند على عمر بن ميمون وجرحه يثعب، ومعنى يثعب يعني ينزف دما. وجرحه يثعب دما، إني لأضع أصبعي الوسطى فما تسد الفتقة، يعني من كبره إيش لا يثعب وجرحه يثعب. قال: عندك يعني محرمة مشكلة؟ ليش الفعل؟ ثعب يثعب، أنا الذي أحفظه أنها من باب فتح يثعب وجرحه يثعب. قال: إني لأضع أصبعي الوسطى فما تسد الفتقة، يعني الذي كان من أثر الطعن. قوله: فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني، يعني فلما انصرفوا، إما بمعنى أنه لما انصرفوا من الصلاة، وهذا هو الظاهر لأن هذا كان قبل إدخاله البيت. قال في رواية ابن إسحاق: فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا عبد الله ابن عباس اخرج فنادي في الناس عن ملأ منكم كان هذا؟ فقالوا: معاذ الله ما علمنا ولا اطلعنا. وهذا الذي جاء في رواية ابن إسحاق إنما كان بعد أن أدخل عمر البيت، لأن عمر رضي الله عنه خشي أن يكون هذا الصنيع من بعض المسلمين فعلوه انتقاما من عمر لأمر ما، لذلك أراد أن يطمئن على من فعل به ذلك، لأنه مر بنا في الحديث أن عمر رضي الله عنه قال لابن عباس هذا يعني من ما كنتم تحبون أنت وأبوك، أكثرتم من إدخال العلوج بالمدينة. ولذلك ابن عباس قال له: إن شئت قتلناهم. قال له: كذبت، كيف تقتلهم بعد أن صلوا إلى قبلتكم وبعد أن حجوا وبعد أن تكلموا بلغتكم؟ وهذا الحديث الذي دار بين عمر وبين ابن عباس إنما كان في المسجد، ولذلك يكون ما أورده هنا عن ابن إسحاق إنما هو في موضوع آخر دار بين عمر وبين عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم. وأراد عمر أن يستجلي الموقف ويرى من وراء قتله، فطلب من ابن عباس أن يذهب ويبحث ويسأل الناس، ولذلك طاف ابن عباس على تجمعات الناس ومواطن وأماكن ملتقياتهم يسأل، يريد أن يعرف هل عند الناس خبر في هذه المؤامرة التي دبرت على عمر أو لا. قال: أعن ملأ منكم كان هذا؟ قالوا: فقالوا: معاذ الله، ما علمنا ولا اطلعنا. قال: زاد وزاد مبارك بن فضالة وزاد مبارك بن فضالة فظن عمر أن له ذنبا إلى الناس لا يعلمه، فدعا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكان يحبه ويدنيه، فقال: أحب أن تعلم عن ملأ من الناس كان هذا، يعني الفعل، أو أنه تصرف من هذا الرجل خاصة. قال: فخرج، يعني ابن عباس، لا يمر بملأ من الناس إلا وهم يبكون، يعني من ما أهالهم من أمر، فكأنما فقدوا أبكار أولادهم. والمراد بأبكار الأولاد يعني أكبر أولادهم، لأن البكر هو أول ولد يولد للإنسان، وهذا الولد في الغالب يكون له في نفس أبيه مكانة ومنزلة، ولذلك يتأثر بفقده، وهكذا تأثر الناس بما فعل في عمر رضي الله تعالى عنه، فكانوا يبكون. قال ابن عباس: فرأيت البشر في وجهه، أي لما جاء وأخبره بما رأى، وأن الناس ليس لهم في ذلك علم ولا يد ولا عن ملأ فعلوا هذا الفعل، ففرح عمر رضي الله عنه بذلك، لأنه اطمأن إلى أن هذا الفعل لم يكن نتيجة وردة فعل لظلم. قوله الصنع، قال بفتح المهملة والنون، وفي رواية ابن فضيل عن حصين، يعني ابن عبد الرحمن، عن ابن أبي شيبة أو عند ابن أبي شيبة، يعني في مصنفه، وابن سعد، يعني في طبقاته الكبرى، الصناع بتخفيف النون. يقول: قال أهل اللغة: رجل صنع اليد، أو رجل صنع اليد واللسان، وامرأة صناع. قال: وحكى أبو اليزيد: الصناع والصنع يقعان معا على الرجل والمرأة. يعني المراد به أنه صيغة مبالغة من كثرة الصنع. قوله: لم يجعل منيتي، قال: الكلمة هذه ضبطت بلفظين. اللفظ الأول منيتي، واللفظ الثاني ميتتي، وهي التي ذكرت هنا، ولذلك بادر بضبطها بقوله بكسر الميم وسكون التحتانية بعدها مثنات فوقية، يعني تاء، أي قتلتي، ميتتي أي قتلتي، يعني التي صنعها أبو لؤلؤة. منيتي، قال بفتح الميم وكسر النون وتشديد التحتانية. والكل بمعنى واحد. فالمنية هي وقت حلول الموت، والميتة هي الهيئة التي وقع بها الموت. قوله رجل يدعي الإسلام حيث قال الحمد لله الذي لم يجعل منيتي أو يجعل ميتتي على يد رجل يدعي الإسلام. قال في رواية ابن شهاب يعني الزهري فقال الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله لسجدة سجدها له قط، يعني حمد الله أنه لم تكن منيته ولم يكن قاتله مسلما، حيث يضمن عمر رضي الله عنه بهذا الصنيع الأجر كاملا، لأنه لو كان هذا القاتل مسلما ربما كان له شيء من الحق، فينقص من الأجر بقدر ما له من الحق. ولكن لما كان كافرا والله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا، لذلك ضمن وأمن عمر رضي الله عنه على ثوابه، فكان ذلك محل الثناء والحمد لله جل وعلا. قال وفي رواية مبارك بن فضالة يحاجني بقول لا إله إلا الله. قال وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه فقال عمر لا تعجلوا على الذي قتلني، يعني لا تقتلوه، لا تبادروا بقتله، اتركوه حتى يكون أمري، فإن سلمه الله فهو الذي سيأخذ حقه، وإن مات فعندئذ يعني يمكن أن يقتل قصاصا لأنه قتل شخصا. فقيل له إنه قد قتل نفسه لأنه قطعنا نفسه ونحرها، فقال عمر رضي الله عنه مسترجعا يعني إنا لله وإنا إليه راجعون، أي هذه مصيبة. فقيل له إنه أبو لؤلؤة، فقال رضي الله تعالى عنه الله أكبر. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه كان قد أسدى إليه معروفا، فالمعروف الأول إذنه له بدخول المدينة، والمعروف الثاني أنه بعد أن حكم له أو حكم عليه بدفع المئة لسيده، مع ذلك كلم سيده في أن يخفض عنه دون علم أبي لؤلؤة، فكأنه يقول إن هذا الرجل قابل الحسنة بالإساءة، وقابل السيئة وقابل الحسنة بالسيئة. قال فقال الله أكبر، قوله قد كنت أنت وأبوك، وهذا الخطاب موجه لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى، لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، والعلوج جمع علج، والعلج هو الرجل غير المسلم. قال في رواية ابن سعد فقال عمر هذا من عمل أصحابك، كنت أريد أن لا يدخلها علج من السبي فغلبتموني. فلم يحصر ذلك في عبد الله بن عباس وأبيه، وإنما في كثير من الذين كانوا يملكون السبي. وقد عرفنا في الحديث في الرواية التي ذكر عمرو بن ميمون أن العباس رضي الله تعالى عنه كان أكثرهم موالية وعبيد. قوله إن شئت،
قال وروى عمر بن شبا من طريق ابن سيرين قال بلغني أن العباس رضي الله تعالى عنه قال لعمر لما قال لا تدخلوا علينا أو لا تدخلوا علينا من السبي إلا الوصيف، والمراد بالوصيف هنا يعني القادم الخاص، أو المراد به من كان دون سن البلوغ، وهذا الذي كان يأذن به عمر. قال العباس محاجا عمر رضي الله عنه إن عمل أهل المدينة شديد لا يستقيم إلا بالعلوج، يعني إذن الناس في حاجة إليهم كي يؤدوا أعمالهم، لأن غالب الناس في المدينة كانوا يعملون في الزراعة وفي الحرث، وهي من الأعمال الشاقة. قوله إن شئت فعلت إلى آخره. قال ابن التين إنما قال له ذلك لعلمه بأن عمر لا يأمره بقتلهم. قوله كذبت إلى آخره، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله هو على ما ألف من شدة عمر رضي الله تعالى عنه في الدين، لأنه فهم من ابن عباس أن مراده إن شئت قتلناهم فأجابه بذلك، بل إن عمر رضي الله عنه أكد عدم إمكانية قتلهم، وأن ما يقوله ابن عباس رضي الله عنهما هو من الخطأ في القول. قال بعد أن صلوا إلى قبلتكم وحجوا حجكم وتكلموا بلسانكم، يعني أصبحوا مسلمين، تقتلونهم؟ هذا غير ممكن، ولذلك قال له كذبت. وهذه الكلمة يقول إن أهل الحجاز يستخدمونها يريدون بها أخطأت، ولا يريدون بها وصفه ورميه وقذفه بالكذب. قال وأهل الحجاز يقولون كذبت في موضع أخطأت. ولعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنما أراد قتل من لم يسلم منهم. قوله فأتي بنبيذ فشرب. قال زاد في حديث أبي رافع لينظر ما قدر جرحه، وإنما شرب عمر رضي الله عنه ذلك بإذن من الطبيب الذي استدعي له ليرى إمكانية شفائه وعلاجه. قوله فخرج من جرحه، هذه رواية الكشميهني وهي الصواب، ورواية غيره فخرج من جوفه، وثمة فرق بينهما، لأن قوله خرج من جوفه يحتمل أنه قاء، ولكنهم أرادوا أن يبينوا أن الجرح كان بليغا حيث لا يبقي في جوف عمر شيء، بل كل ما في الجوف كان يخرج من ذلك الجرح، ولهذا كان جرحه يثعل. قال فخرج النبيذ، وفي رواية أبي رافع فخرج النبيذ فلم يدري أنبيذ هو أم دم، وفي روايته أيضا فقال لا بأس عليك يا أمير المؤمنين، فقال إن يكن القتل بأسا فقد قتلت. يعني عمر رضي الله عنه يؤكد أن ما أصيب به شيء قاتل. قال والمراد بالنبيذ المذكور تمرات تنبذنا أو تمرات نبذنا في ماء، أي نقعت فيه، كانوا يصنعون ذلك لاستعذاب الماء أي لتحلية الماء، هو نوع من الشراب يصنعونه خاصة في أيام الصيف يستعذبون به. قال وسيأتي الكلام عليه يعني في بابي أو في كتابي المشارب وفي كتاب الأشربة، لأنهم يفرقون بين، أو لأن للنبيذ حكما يختلف عن حكم الخمر، ولأن مسألة النبيذ من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين أهل العراق وبين أهل السنة وبين أهل الحديث. قال وسيأتي الكلام عليه. قوله وجاء رجل شاب، قال في رواية البخاري في الجنائز وولج عليه شاب من الأنصار، وهذا يبين ويقيد الإبهام الذي في قوله رجل، أي أنه من الأوس والخزرج من أبناء الأنصار. والرجل طبعا دخل على عمر وأثنى عليه خيرا، فلما أراد الخروج لاحظ عمر رضي الله عنه طول إزاره وأنه يمس الأرض، فدعاه وقال له يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى أو أبقى لثوبك، هكذا مرت بنا الرواية. ويقول هنا في الشرح إنها أنقى بالنون من النقاء يعني الطهارة للثوب، وإنها أتقى للرب جل وعلا، حيث إن جر الإزار من الكبر المنهي عنه. قال وفي إنكار عمر رضي الله تعالى عنه على الشاب المذكور استرسال إزاره مع ما هو فيه من مكابدة الموت أعظم دليل على صلابته يعني عمر رضي الله عنه في الدين ومراعاته لمصالح المسلمين، فلم تشغله نفسه عن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قوله وقدم بفتح القاف وقدم بكسرها روايتان، وهذا طبعا كلام الشاب أنه أثنى على عمر بأنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وبأنه له قدم صادقة في الإسلام، فيكون معنى قدم بمعنى الفضل، ويكون بكسرها قدم بمعنى السبق. قال فالأول بمعنى الفضل يعني بفتح القاف، والثاني أي بكسر القاف بمعنى السبق. قوله ثم شهادة، قال بالرفع عطفا على ما قد علمت، لأنه مبتدأ وخبره لك أي قدم لك وصحبة لك وشهادة لك المتقدم. قال ويجوز عطفه على صحبة، حيث قال له فإن لك صحبة ولك قدم أو قدم ولك شهادة. قوله على صحبة فيكون مجرور، ويجوز النصب على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف، أي يقدر وشهدت شهادة، هكذا يقدر المفعول المطلق. وفي رواية جرير ثم الشهادة بعد هذا كله، فتكون جملة مستأنفة. قوله لا علي ولا لي أي سواء بسواء، يعني أخرج من الدنيا، وهذا الذي يقوله عمر رضي الله عنه من باب تواضعه وورعه، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشره بأن له مكانة ومنزلة ودرجة. قوله أنقى لثوبك قال بالنون ثم القاف للأكثر أنقى، وبالموحدة بدل النون للكشميهني، يعني في رواية البخاري يعني أبقى. قوله فحسبوه أي حسب الدين الذي كان على عمر رضي الله عنه، فوجدوه 86,000 ونحوه في حديث جابر. ثم قال يا عبد الله أقسمت عليك بحق الله وحق عمر. وهذه المقالة قد يكون فيها إشكال، لأن الإقسام بحق الله أمر شائع وأمر مباح وأمر جائز، لكن الإقسام بحق عمر هذا محل الإشكال، فإما أن يخرج على أن عمر رضي الله عنه ما قصد به اليمين، وإنما هو من باب قول الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، على خفض لفظة الأرحام، يعني تساءلون بالله وتساءلون بالأرحام. فيجوز للرجل أن يقول أسألك بحق الله عليك وأسألك بحق الرحم التي بيننا، لأن هذه قراءة سبعية، قراءة متواترة، هكذا خرجها أهل العلم. لكن قوله أقسمت، لأن القسم لا يكون، والعطف والأصل أنه على تكرار العامل. لا، قال أقسمت عليك بحق الله وحق عمر إلا إذا مت فدفنتني ألا تغسل رأسك حتى تبيع من رباع آل عمر 30,000 فتضعها في بيتي مال المسلمين. لأن عمر كان قد استلفها، ولأن عمر يريد رضي الله عنه أن يسقط أو ينزل عن رأسه الدين، لأنه قد سمع أن الإنسان إذا مات مرهون بإيه؟ بدينه. قال فسأل عبد الرحمن بن عوف، يعني سأله أين أنفقتها؟ فقال أنفقتها في حجج حججتها، وفي نوائب كانت تنوبني، يعني بلايا ومصائب ومصروفات. قال وعرف بهذا جهة دين عمر، وأنها لم تكن يعني من باب الإسراف والترف ومن باب الإنفاق بدون حاجة لمال أو لبيت مال المسلمين. قال ووقع في أخبار المدينة لمحمد بن الحسن ابن زبالة، محمد بن الحسن ابن زبالة له كتاب في تاريخ المدينة في أخبار المدينة، يقول إن دين عمر رضي الله عنه كان 26,000 وبه جزم عياض يعني القاضي. وقوله 86 و26 ربما كان التفاوت في نوعية هذه الديون، فقد يكون بعضها يتعلق بعمر شخصيا، وبعضها يتعلق بأن عمر كان سببا في أخذها من بيت مال المسلمين، أو أخذها من الناس، أو أن 26 كانت من بيت مال المسلمين والباقي كان قد استلفه من غيره. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.